السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك شيخ.
الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيه 17 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، إذ وإذا حرف توقيت، فإذ للماضي وإذا للمستقبل، فقد توضع إحداهما موضع الأخرى. وقال المبرد: إذا جاء إذ مع مستقبل كان معناه ماضيا، نحو قوله: وإذ يمكر بك، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، معناه إذ مكر وإذ قلت. وإذا جاء إذا مع الماضي كان معناه مستقبلا، كقوله تعالى: فإذا جاءت الطامة، فإذا جاءت الصاخة، وإذا جاء نصر الله أي يجيء. وقال معمر بن المثنى أبو عبيدة: إذ زائدة والتقدير وقال ربك، واستشهد بقوله بقول الأسود بن يعفر: فإذ وذلك لا مهات لذكره، لا مهات لذكره، والدهر يعقب صالحا لفساده، يعقب صالحا لفساده، لا مها،
نعم،
مهات، لا مها، مها،
مهات،
نقطتين.
فإذ وذلك لا مهات لذكره والدهر يعقب صالحا لفساده.
أحسن الله إليكم. وأنكر هذا القول الزجاج والنحاس وجميع المفسرين. قال النحاس: وهذا خطأ، لأن إذ اسم وهي ظرف زمان ليس مما تزاد. وقال الزجاج: هذا اجترام من أبي عبيدة، ذكر الله عز وجل خلق الناس وغيرهم، فالتقدير وابتداء خلقكم إذ قال، فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام، كما قال: فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما يريد، أينما ذهب. ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره واذكر إذ قال. وقيل هو مردود إلى قوله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فالمعنى الذي خلقكم إذ قال ربك للملائكة. وقول الله تعالى وخطابه للملائكة متقرر قديم في الأزل بشرط وجودهم وفهمهم. وهكذا الباب كله في أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، وهو الذي ارتضاه أبو المعالي، وقد أتينا عليه في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى: والرب المالك والسيد والمصلح والجابر، وقد تقدم بيانه. الثانية قوله تعالى للملائكة: الملائكة واحدها ملك، قال ابن كيسان وغيره: وزن ملك فعل من الملك. وقال أبو عبيدة: هو مفعل من لاك إذا أرسل، والألوكة والمألكة والمألكة الرسالة. قال لبيد: وغلام أرسلته أمه بألوك نعم، وغلام وأوروبا
نعم
وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. وقال رجز. آخر: أبلغ النعمان
رجز.
أحسن الله إليك.
غلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل.
أحسن الله إليك. وقال آخر: أبلغ النعمان عني مألوكا، إنه قد طال حبسي وانتظاري. ويقال ألكني أي أرسلني، فأصله على هذا مألك، الهمزة فاء الفعل، فإنهم قلبوها إلى عينه
أليك،
أليكني. شن ألوك،
أليكني
ألوك،
أليكني أي أرسلني.
ألكني أي أرسلني، فأصلوا على هذا مألك، فالهمزة فاء الفعل، فإنهم قلبوها إلى عينه فقالوا ملأك، ثم سهلوا فقالوا ملك، وقيل أصله ملأك من ملك يملك، نحو شمال من أو شمل من شمل،
نعم
فالهمزة زائدة عن ابن كيسان أيضا، وقد تأتي في الشعر على الأصل، قال الشاعر فلبست لا فلست
فلست لإنسي ولكن لم أكن لم
مفيش
أكن
بقى، فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب. وقال النضر بن شميل لا اشتقاق للملك عند العرب، والهاء في الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع، ومثله الصلادمة والصلادم، الخيل الشداد واحدها صلدم، وقيل هي للمبالغة كعلامة ونسابة. وقال أرباب المعاني خاطب الله الملائكة لا للمشهورة ولكن لاستخراج ما فيهم من رؤية الحركات والعبادة والتسبيح والتقديس، ثم ردهم إلى قيمتهم، فقال عز وجل اسجدوا لآدم. الثالثة قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل هنا بمعنى خالق، ذكره الطبري عن أبي زروق ولا روق؟
عن إغراق.
أنا مش عارف إزاي الزيادة دي، عن أبي روق، ويقضي ذلك تعديها إلى مفعول واحد وقد تقدم.
ويقضي بذلك تعديها.
ويقضي بذلك، يبقى تعديها فاعل، أحسن الله إليكم. ويقضي بذلك تعديها إلى مفعول واحد وقد تقدم. والأرض قيل إنها مكة، روى ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دحيت الأرض من مكة، ولذلك سميت أم القرى. قال وقبر نوح وهود وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام، زمزم والركن بئر تبقى مؤنثة ماشي، بين زمزم والركن والمقام. وخليفة يكون بمعنى فاعل، أي يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض، أو من كان قبله من غير الملائكة على ما روي. ويجوز أن يكون خليفة بمعنى مفعول أي مخلف، كما يقال ذبيحة بمعنى مفعولة، والخلف من بالتحريك من الصالحين وبتسكينها من الطالحين، هذا هو المعروف، وسيأتي له مزيد بيان في الأعراف إن شاء الله. خلف وخليفة بالفاء قراءة الجماعة إلا ما روي عن زيد بن علي فإنه قرأ خليقة بالقاف، والمعنى بالخليقة هو
أعوذ بالله.
والمعني بالخليقة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم عليه السلام. يبقى
اطرد
الثانية
الكلمة،
الخليفة بقى، المعني بالخليفة
اطرد هذا الجر.
ده في الشارع، كل الأصوات دي في الشارع، بعيد عنكم. يبقى المعني بالخليفة هنا صح؟ هنا في قول ابن
نعم
مسعود، والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل آدم عليه السلام، وهو خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره، لأنه أول رسول إلى الأرض، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله نبيا كان نبيا كان مرسلا؟ قال نعم.
خليفة
الحديث
الله أي الذي استخلفه الله. مفعول يعني.
ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض، ويقال لمن كان رسولا ولم يكن في الأرض أحد، فيقال كان رسولا إلى ولده، وكان 40 ولدا في 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، وتوالدوا حتى كثروا، كما قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وعاش 930 سنة، هكذا ذكر أهل التوراة. وروي عن وهب بن منبه أنه عاش 1000 سنة، والله أعلم، منهم الأربعين، منها الأربعين التي هداها لداود عليه السلام، لكن الله أتم له 1000، صح يا سيدنا؟
نعم
حديث ما جحد آدم.
نعم
أحسن الله إليكم. الرابعة هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له الأنطاء لتجتمع به الكلمات وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم بحيث كان عن الشريعة أصم.
نعم
الأصم
أصم
ده مين ده؟ مين
أصم
الأصم ده؟ طيب، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه قال إنها غير واجبة في الدين، بل يسهو ذلك. وإن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من واجبت عليه أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما فيتولى ذلك. ودليلنا قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض أي يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآية. وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، حتى قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها، ولو قال قائل إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في غيرهم فما لتنازعهم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عاهد إلى عمر في الإمامة ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وإن السماع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك
أبو بكر
مدرك من
الأصم،
جهة السماع. أبو بكر الأصم.
عبد الرحمن بن قيسان معتزل.
توقعت ابن كيشان. أبو بكر أحسن الله إليك.
نعم.
وقالت الرافضة يجب نصبه عقلا، وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية العقل، فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل، وهذا فاسد لأن العقل لا يوجب ولا يحضر ولا يقبح ولا يحسن. ليه بس ده كفت بقى مش عقل. وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من جهة الشرع لا من جهة العقل، وهذا واضح. صحيح يا شيخنا أن العقل يدرك الحسن والقبح، لكن لا يترتب على هذا جزاء ثواب أو عقاب، صح؟
لا ينبني عليه تحسين وتقبيح محض، يعني هو يبتدئ بالتحسين والتقبيح،
لكن هو يدرك،
يدرك نعم
يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن إدراكه ده
طبعا.
ما يوجبش الأشياء ولا يحرمها.
نعم هو معنى كده، العقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يبتدئ بتحسين شيء أو تقبيحه دون الشرع.
مفهوم كلام الأشعرة أنه لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يدرك الحسن ولا القبح إلا إذا جاء الشرع.
لا يحسن ويقبح، العقل يحسن ويقبح عندهم، ولذلك دائما ما يذكرون عقلا.
ده اللي هم المعتزل،
أي نعم
بمعنى ان هو اذا ادرك الحسن اوجب
فهو شرعي،
الشيء.
ما استحسنه العقل فهو شرعي.
احسن الله اليكم. فان قيل وهي الخامسه اذا سلم ان طريق وجوب الامامه السمع فخبرونا هل يجب من جهه السمع بالنص على الامام من جهه الرسول صلى
إذا
الله عليه
سلم
وسلم اذا سلم. إذا قيل إذا سلم. فإن قيل وهي الخامسة إذا سلم أن طريق وجوب السمع أن وجو أن إذا سلم أن طريق طيب فإن قيل وهي الخامسة إذا سلم أن طريق وجوب الإمامة السمع فخبرونا هل يجب من جهة السمع بالنص على الإمام من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له، أم بكمال خصال الأئمة فيه ودعاء ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ فالجواب أن يقال اختلف الناس في هذا الباب، فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه. وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه. وهؤلاء الذين قالوا لا طريق إليه إلا النص بنوه على أصلهم أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف به شيء أصلا، وأبطلوا القياس أصلا وفرعا. ثم اختلفوا على 3 فرق: فرقة تدعي النص على أبي بكر، وفرقة تدعي النص على العباس، وفرقة تدعي النص على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه صلى الله عليه وسلم لو فرض على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك لاستحالة تكليف الأمة بأسرها، طاعة الله بغير معين، ولا سبيل له من العلم بذلك التكليف. وإذا وجب العلم به لم يخلو ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر، وليس في العقل ما يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين، وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام معين، لأن ذلك الخبر إما أن يكون تواترا أوجب العلم ضرورة أو استدلالا، أو يكون من أخبار الآحاد، ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو إن لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد. في صوت؟
نعم
طيب، أحسن الله إليك.
إذا لو كان كذلك ولا يجوز أن يكون طريق التواتر الموجب للعلم ضروري.
ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة، إذ لو كان كذلك لكان كل مكلف يجد من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين، وأن ذلك من دين الله عليه، كما أن كل مكلف عالم أن من دين الله الواجب عليه 5 صلوات وصوم رمضان وحج البيت ونحوها، ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة، فبطلت هذه الدعوة، وبطل أن يكون معلوما بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به. وأيضا فإنه لو واجب المصير إلى نقل النص على الإمام بأي وجه كان وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس، لأن لكل واحد منهما قوما ينقلون النص صريحا في إمامته. وإذا بطل إثبات الثلاثة بالنص في وقت واحد على ما يأتي بيانه كذلك الواحد، إذ ليس أحد الفرق أولى بالنص
الفرق
من الآخر.
الفرق
إذ ليس أحد فرق يبقى إحدى،
نعم
يبقى إحدى الفرق
نعم أولى بالنص فريق، يعني
مش الفرق جمع فريق ولا فرقة؟
نعم
فريق. إذ ليس أحد الفراق أولى بالنص من الآخر. وإذا باطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبات الاختيار والاجتهاد. فإن تعسف متعسف وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقاتل على يقاتل
يقابلوا
بالباء
اي نعم
فينبغي أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر وبأخبار أخرى قتلوا لصحيح أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضا من جملتها مقام النص تقوم أيضا من
أيضا في
جملتها
جملة
مقام النص في ولا من
في
في ثم لا شك في تصميم من عاد الإمامية على نفس النص،
نفي
وهم ال
على
نفي
نفي
بالياء. ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، وهم الخلق الكثير والجنب الغفير والعلم الضروري لا يجتمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالف الإمامية. ولو جاز رد الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. السادسة في رد الأحاديث التي احتج به الإمام به
بها
الإمامية بها
بها
بها الإمامية في النص على علي رضي الله عنه، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وخالفت أمر الرسول عنادا، منها قوله عليه السلام: وإن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قالوا: والمولى في اللغة بمعنى أولى، فلما قال فعلي مولاه بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله مولى أنه أحق وأولى، فوجب أن يكون أراد بذلك الإمامة وأنه مفترض الطاعة. وقوله عليه السلام لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال ومنزلة هارون معروفة، وهو أنه كان مشاركا له في النبوة ولم يكن ذلك لعلي، وكان أخا له ولم يكن ذلك لعلي، وكان أخا له ولم يكن ذلك لعلي، وكان خليفة. فعلم أن المراد به
الخلاف
الخلافة إلى غير ذلك مما احتجوا به على ما يأتي ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والجواب عن الحديث الأول أنه ليس بمتواتر، وقد اختلف في صحته، وقد طعن فيه أبو داود السجستاني وأبو حاتم الرازي، واستدل على بطلانه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلهم، ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قالوا فلو كان قد قال من كنت مولاه فعلي مولاه لكان أحد الخبرين كذبا. خبر جواب ثان، وهو أن الخبر وإن كان صحيحا رواه ثقة عن ثقة فليس فيه ما يدل على إمامته، وإنما يدل على فضيلته، وذلك أن هو ده المعنى في
نعم
مزينة وجهينة، صح؟
نعم
الحديثين بمعنى واحد، الولاية الولاية، أحسن الله إليكم. وإنما يدل على فضيلته، وذلك أن المولى بمعنى الولي، فيكون الخبر من كنت وليه فعلي وليه. قال الله تعالى فإن الله هو مولاه أي وليه، وكان المقصود من الخبر أن يعني يعلم الناس أن ظاهر علي كباطنه، وذلك فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. جواب ثالث، وهو أن هذا الخبر ورد على سبب، وذلك أن أسامة وعليا اختصما، فقال علي لأسامة أنت مولاي، فقال لست مولاك بل أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. جواب هذا صح؟ سبب؟
السبب لا
لا يصح، أحسن الله إليكم، لا يصح. جواب الرابع، وهو أن علي عليه السلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها النساء سواها كثير، شق ذلك عليها، فوجد أهل النفاق مجالا فطعنوا عليه وأظهروا البراءة منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقال ردا لقولهم وتكذيبا لهم فيما قادموا عليه من البراءة منه والطعن فيه. ولهذا ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ببغضهم لعلي عليه السلام. وأما الحديث الثاني فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بمنزلة هارون من موسى الخلافة بعده، ولا خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام على ما يأتي من بيان وفاتيهما في سورة المائدة، وما كان خليفة بعده، وإنما كان خليفة يوشع بن نون. فلو أراد
كان الخليفة
الخليفة
نعم
ولكن كان وإنما كان الخليفة يوشع بن نون، ولا العكس،
نعم
ماشي، خليفته يوشع بن نون، لكنه كان خليفته لما ذهب للقاء ربه،
أي نعم
لما عبدوا
علي
العيش،
كان خليفته على المدينة.
في تبوك، أحسن الله إليكم. فلو أراد بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى الخلافة لقال أنت مني بمنزلة يوشع من موسى، فلما لم يقل هذا دل على أنه لم يرد هذا، وإنما أراد أني استخلفتك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي، كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. تمام. وقد قيل إن هذا الحديث خرج على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي عليه السلام في المدينة على أهله وقومه، فأرجف أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بغضا وقلا له، فخرج علي رضي الله عنه فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن المنافقين قالوا كذا وكذا، فقال كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون، وقال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ده توجيه قوي يا سيدنا، صح؟
نعم
أصله في البداية قال وقد قيل، ده توجيه قوي. وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم فقد شارك عليا في هذه الفضيلة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابه، منهم ابن أم مكتوم، منهم محمد بن مسلمة وغيرهما من أصحابه، على أن مدار هذا الخبر على سعد بن أبي وقاص وهو خبر واحد. إيه كده بقى. طيب، وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما هو أولى منه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له: لا تنفذ أبا بكر وعمر؟ فقال: إنهما لا غنى لي عنهما، إن منزلتهما من الرأس بمنزلة السمع والبصر. وقال: هما وزيراي في أهل الأرض. وروي عنه عليه السلام أنه قال: أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى. وهذا الخبر ورد ابتداء، وخبر علي ورد على سبب، فوجب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة، والله أعلم. الحديث الأخير: أبو بكر وعمر بمنزلة هارون،
لا يصح،
لا يصح.
هما السمع والبصر.
السمع والبصر صحيح. السابعة: واختلف فيما يكون به الإمام إماما، وذلك 3 طرق. أحدها النص، وقد تقدم الخلاف فيه، وقال به أيضا الحنابلة وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر بن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج. ده كان معتزلي ده ولا يا سيدي؟
نعم.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر بالإشارة وأبو بكر على عمر، فإذا نص المستخلف على مستخلف فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق، أو على جماعة كما فعل عمر، وهو الطريق الثاني، ويكون التخير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. الطريق الثالث إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أنصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصري الذي هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم، واجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمه الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد، لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحدا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومصلحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة. 8 فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. ودليلنا أن عمر رضي الله عنه عقد البيعة لأبي بكر، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، ولأنه عقد فوجب أن يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود. قال الإمام أبو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد بعقد واحد من انعقدت له إمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغيير أمر. قال: وهذا مجمع عليه. 9 فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه. وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز من داد: ولو ثبت على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة، والله أعلم. 10 واختلف في الشهادة على عقد الإمامة، فقال بعض أصحابنا إنه لا يفتقر إلى الشهود، لأن الشهادة لا تثبت إلا بسمع قاطع، وليس هاهنا سمع قاطع يدل على إثبات الشهادة. ومنهم من قال يفتقر إلى شهود، فمن قال بهذا احتج بأن قال: لو لم تعقد فيه الشهادة أدى إلى أن يدعي كل مدع أنه عقد له سرا، ويؤدي إلى الهرج والفتنة، فوجب أن تكون الشهادة معتبرة ويكفي فيها شاهدان، خلافا للجبائي حيث قال باعتبار 4 شهود وعاقد ومعقود له، لأن عمر حيث جعلها شورى في 6 دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيننا وبينه أن شهادة الاثنين معتبرة، وما زاد مختلف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب أن لا يعتبر. 11 في شرائط الإمام، وهي 11، وهي 11. الأول: أن يكون من صميم قريش، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقد اختلف في هذا، الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه. الثالث أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع في من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار. والدليل على هذا كله إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا خلاف بينهم أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالما بذلك كله قيما به، والله أعلم. الخامس أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه. وهو السادس السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء. وهو الثامن طيب أن يكون ذكرا سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه. التاسع والعاشر أن يكون بالغا عاقلا ولا خلاف في ذلك. الحادي عشر أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم لقوله عليه السلام: وأئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون. وفي التنزيل في وصف طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء، وقوله اصطفاه معناه اختاره، وهذا يدل على شرط النسب، وليس من شرطه أن يكون معصوما من الزلل والخطأ ولا عالما بالغيب ولا أفلس الأمة ولا أشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وليسوا من بني هاشم. الثانية عشرة يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة ألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنما نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام، كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم. الثالثة عشرة الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد، فقال الجمهور إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والناظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره. وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء إنما لم يجوز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله عليه السلام في حديث عبادة: وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله فيه برهان. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. الحديث أخرجهما مسلم حديثين. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم وراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد استسلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا قائما، من كره بقلبه وأنكر بقلبه. أخرجه أيضا مسلم. الرابعة عشرة ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، فأما إذا لم يجد نقصا فله أن يعزل نفسه ويعقد لغيره، اختلف الناس فيه، فمنهم من قال ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته، ومنهم من قال له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أقيلوني أقيلوني، وقول الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك. فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه، ولا قالت له: ليس لك أن تقول هذا وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة رضي الله عنهم على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك، وأن الإمام ناظر للغيب، نعم للغير، راء
باء
باء، فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم. المعنى في بعض الأصول للغير بالراء.
ماشي.
والوكيل إذا عزل نفسه فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق ولما اتفق ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، كذلك الإمام يجب أن يكون مثله، والله أعلم. الخامسة عشرة، إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم، واجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تأبى عن البيعة لعذر عذر،
نعم
ومن تأبى بغير عذر جبر وقهر لئلا تفترق، ومن تأبى بغير عذر جبر وقهر لئلا تفترق كلمة المسلمين. وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى، فيكون عزله قتله وموته، والأول أظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه أبو سعيد الخدري، أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. رواه مسلم أيضا. ومن حديث عرفجة: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم، صلى الله السلامة والعافية. لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. السادسة عشرة، لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة واجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي
هنا
حتى يتبين
تتنزل
أمره بما أمر النار.
وهنا تتنزل أحكام الإمامة على كل من قام على قطر.
يعني له أحكام الخليفة الحاكم.
نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة عشرة، لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغي للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر. السابعة عشرة، نعم.
نعم.
فأما إقامة إمامي، خف رجلك. السابعة، بقول له خف رجلك. السابعة عشرة، فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا. قال الإمام أبو المعالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم، ثم قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخصين لنزل ذلك منزلة تزويج وليين امرأة واحدة من زوجين من غير أن يشعر أحدهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه. فأما إذا
صقع واحد
صقع واحد يعني بلد واحدة، يعني قطر واحد، إقليم واحد،
جهة،
اثنين قالوا احنا أئمة ما ينفعش،
بلد
لكن
بعيدة.
تباعد. فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى،
شسوع.
فشسوع بالسين،
نعم
صعبت كده حبر كده بزيادة، فأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع الندى
النوى.
فللاحتمال في ذلك مجال.
شسوع النوى.
نوى، نعم. فأما
شسوع.
إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع. وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل، ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد، وصاروا إلى أن عليا ومعاوية كان إمامين. قالوا: وإذا كان اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه، ولأنه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤدي ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى، ولئلا يؤدي ذلك ولا
ولا
يؤدي
يؤدي
ذلك عفوا ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه، ولقوله: فاقتلوا الآخر منهما، ولأن الأمة عليه. وأما معاوية فلم يدعي الإمامة لنفسه، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة. ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما، ولا قال أحدهما إني إمام ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يحيل ذلك، وليس في السمع ما يمنع منه، قلنا: أقوى السمع الإجماع، وقد وجد على المنع.
نعم.
قوله تعالى: قالوا: أتجعل فيها.
هذه المسائل المتعلقة بالإمامة مهمة جدا، يحتاج كل واحد أن يقرأها مع نفسه كده ويتدبر فيها.
نفع الله بكم شيخنا. قوله تعالى: قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. قد علمنا قطعا أن الملائكة لا تعلم إلا ما أعلنت ولا تسبق بالقول، وذلك عام في جميع الملائكة عليهم السلام، لأن قوله لا يسبقونه بالقول خرج على جهة المدح لهم. فكيف قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقيل: المعنى أنهم لما سمعوا لفظ خليفة فهموا أن في بني آدم من يفسد، إذ الخليفة المقصود منه الإصلاح وترك الفساد، لكن عمموا الحكم على الجميع بالمعصية. فبين الرب تعالى أن فيهم من يفسد ومن لا يفسد، فقال تطيبا لقلوبهم: إني أعلم. وحقق ذلك بأن علم آدم الأسماء وكشف لهم عن مكنون علمه. وقيل إن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجن وسفكهم الدماء، وذلك لأن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم فأفسدوا وسفكوا الدماء. فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال. فمن حينئذ دخلته العزة، فجاء قولهم: أتجعل فيها على جهة الاستفهام المحض، هل هذا الخليفة على طريقة من تقدم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى ثعلب، وقال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى علمهم أن الخليفة سيكون من ذريته قوم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، فقالوا لذلك هذه المقالة إما على طريق التعجب من استخلاف الله من يعصيه، أو من عصيان الله من يستخلفه في أرضه وينعم عليه بذلك، وإما على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين جميعا، الاستخلاف والعصيان. وقال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خلقا أفسدوا وسفكوا الدماء. فسألوا حين قال: إني جاعل في الأرض خليفة، أهو الذي أعلمهم أم غيره؟ وهذا قول حسن. رواه عبد الرزاق وقال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: تجعل فيها من يفسد فيها، قال: كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فلذلك قال: وتجعل فيها من يفسد فيها. وفي الكلام حذف على مذهبه، والمعنى: إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل كذا. فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلمتناه أم غيره؟
نعم.
والقول الأول أيضا حسن جدا، لأن فيه استخراج العلم واستنباطه من مقتضى الألفاظ، وذلك لا يكون إلا من العلماء. وما بين القولين حسن فتأمله. وقد قيل إن سؤاله تعالى للملائكة بقوله: كيف تركتم عبادي، على ما ثبت في صحيح مسلم وغيره، إنما هو على جهة التوبيخ لمن قال: أتجعل فيها، وإظهار لما سبق في معلومه إذ قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. قوله: من يفسد فيها، من في موضع نصب على المفعول بتجعل، والمفعول الثاني يقوم مقامه فيها، يفسد على اللفظ، ويجوز في غير القرآن يفسدون على المعنى. وفي التنزيل: ومنهم من يستمع إليك على اللفظ، ومنهم من يستمعون على المعنى، ويسفك عطف عليه أو عطف عليه، ويجوز فيه الوجهان. وروى حسين عن الأعرج أنه قرأ ويسفك الدماء بالنصب،
نعم.
يجعله جواب الاستفهام بالواو كما قال: ألم أك جاركم وتكون بيني وبينكم المودة والإخاء. والسفك الصب، سفكت الدم أسفكه سفكا صببته، وكذلك الدم، حكاه ابن فارس والجوهري. والسفاك السفاح وهو القادر على الكلام. قال المهدوي: ولا يستعمل السفك إلا في الدم، وقد يستعمل في نثر الكلام، يقال سفك الكلام إذا نثره، وواحد الدماء دم محذوف اللام. وقيل أصله دمي، وقيل دمي، ولا يكون اسم على حرفين إلا وقد حذف منه، والمحذوف منه ياء، وقد نطق به على الأصل، وقد نطق به على الأصل. قال الشاعر: فلو أنا على حجر ذبحنا، فلو أن على حجر ذبحنا،
ذبحنا
فلو أن على حجر ذبحنا، جرى الدميان بالخبر اليقيني. عفوا.
نعم.
قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك عما لا يليق بصفاتك. والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على وجه التعظيم، ومنه قول أعشى بني ثعلبة: أقول لما لما جاءني فخره، سبحان من علقمة الفاخر، أي براءة من علقمة. وروى طلحة بن عبيد الله قال رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وهو مشتق من السبح، وهو الجري والذهاب. قال الله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فالمسبح جار في تنزيه الله تعالى وتبرئته من السوء. وقد تقدم الكلام في نحن، ولا يجوز إدغام النون في النون لئلا يلتقي ساكنان. مسألة. واختلف أهل قصد يعني ونحن نسبح
نعم
لا يجوز. مسألة. واختلف أهل التأويل في تسبيح الملائكة، فقال ابن مسعود وابن عباس: تسبيحهم صلاتهم. ومنه قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، أي المصلين. وقيل: تسبيحهم رفع الصوت بالذكر، قاله المفضل. واستشهد بقول جرير: قبح الإله وجوه تغلب كلما سبح الحجيج وكبروا إهلالا. وقال قتادة: تسبيحهم سبحان الله على عرفة، على عرفة،
نعم على عرفه
على
باللغة.
على عرفه. وقال قتادة: تسبيحهم سبحان الله على عرفه في اللغة، وهو الصحيح لما رواه أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته ولعباده سبحان الله وبحمده. أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى: سبحان العلي الأعلى، سبحانه وتعالى. ذكره البيهقي. قوله تعالى: بحمدك، أي وبحمدك نخلط التسبيح بالحمد ونصله به، والحمد الثناء. وقد تقدم ويحتمل أن يكون قولهم بحمدك اعتراضا بين الكلامين، كأنهم قالوا: نحن نسبح ونقدس، ثم اعترضوا على جهة التسليم، أي وأنت المحمود في الهداية إلى غير ذلك، والله أعلم. قوله تعالى: ونقدس لك، أي نعظمك ونوجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما. وقال الضحاك وغيره: المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك. وقال قوم منهم قتادة: نقدس لك معناه نصلي، والتقديس الصلاة. قال ابن عطية: هذا ضعيف. قلت: بل معناه صحيح، فإن الصلاة تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبح قدوس الرب الملائكة والروح. رواه عائشة. أخرجه مسلم. وبناء قدس كيفما تصرف فإنما وبناء قدس كيفما تصرف فإن معناه التطهير. ومنه قوله تعالى: دخول الأرض المقدسة، أي المطهرة. وقال الملك القدوس يعني الطاهر، ومثله بالوادي المقدس طوى. وبيت المقدس سمي به لأنه المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب أي يتطهر. ومنه قيل للسطل قدس لأنه يتوضأ فيه ويتطهر.
قدس
نعم
قدس قدس
قدس.
نعم.
ومنه القادوس. وفي الحديث لا قدست أمة لا يؤخذ من ضعيفها لقويها يريد لا طهرها الله، أخرجه ابن ماجه في سننه. فالقدس الطهر من غير خلاف. وقال الشاعر فأدركنه يأخذن بالساق والنسى كما شبرق الولدان ثوب المقدس أي المطهر. فالصلاة طهرة للعبد من الذنوب، والمصلي يدخلها على أكمل الأحوال لكونها أفضل الأعمال، والله أعلم. قال إني أعلم ما لا ت... قال قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون أعلم فيه تأويلان، قيل إنه فعل مستقبل، وقيل إنه اسم بمعنى فاعل، كما يقال الله أكبر بمعنى كبير، وكما قال لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أولا أولا في أول أول على جلو. لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول. فعلى أنه فعل تكون ما في موضع نصب بأعلم، ويجوز إدغام الميم في الميم أعلم ما إدغام كبير سوسي أنا بعمرة. وإن جعلته اسما بمعنى عالم تكون ما في موضع خفض بالإضافة. قال ابن عطية ولا يصح فيه الصرف بإجماع من النحاة. وإنما الخلاف في أفعل إذا سمي به وكان ناكرا، فسيبويه والخليل لا يصرفانه والأخفش يصرفه. قال المهدوي يجوز أن تقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عالم.
مهدوي
مش هو ابن مهدوية ولا مهدوي؟ صلى الله عليه وسلم. قال المهدوي يجوز أن تقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عالم، وتنصب ما به فيكون مثل حواج بيت الله. قال الجوهري ونسوة
حواج تقدير التنوين بقى حواد أعلم مقدرة
وتبقى مقدرة يبقى نون هنا. فيكون مثل حواج بيت الله. قال الجواري ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججنا، وإن لم يكن حججنا قلت حواج بيت الله فتنصب البيت لأنك تريد التنوين في حواج. كما حاجة صح كده سيدنا؟
تنوين مقدر.
قدروا ليه بقى؟
نسوة حواج بيت الله على المفعولية التنوين مقدر.
أقدر التنوين؟
إيه نعم.
خلينا نقدره.
يجوز أن تقدر التنوين في
إيه بس ده المصطلح. مصطلح المهدوي ده مش هيبقى مصطلح المتأخرين.
وتنصب ما به فيكون مثل حواج بيت الله. حواج بيت الله. قال الجوهري ونسوة حواج بيت الله بالإضافة إذا كنا قد حججنا، وإن لم يكن حججنا قلت حواج بيت الله فتنصب بالبيت يعني على تقدير التنوين لأنك تريد التنوين في حواج
لكن ما نونتش.
نعم تريده قدرته.
أحسن الله إليك. قوله ما لا تعلمون. اختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى ما لا تعلمون. فقال ابن عباس كان إبليس لعنه الله قد أعجب ودخله الكبر لما جعله خازن السماء وشرفه، فاعتقد أن ذلك لمزية الله، فاستخف الكفر والمعصية في جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلك. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فقال قتادة لما قالت الملائكة وتجعل فيها وقد علم الله أن في من يستخلف في الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قلت ويحتمل أن يكون المعنى إني أعلم ما لا تعلمون مما كان ومما يكون ومما هو كائن، فهو عام.
نعم،
قوله تعالى أحسن الله إليكم.
بارك الله فيكم،
فيكم
استغفرك الله.